المفهوم الوجودي أو مفهوم الوجود ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إما واجب الوجود، واجب الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته. وواجب الوجود لذاته له خواص كما أن الممكن له خواص، وقد مر علينا خواص الممكن. هذا المعنى موجود في كثير من الكتب العقائدية، ومنها شرح باب 11 أيضا يذكر خواص الممكن وخواص الواجب، 5 خواص للممكن و3 للواجب. فالمصنف يذكر من خواص الواجب أنه ينقسم واجب الوجود إلى قسمين: القسمة الحقيقية بنحو الشرطية المنفصلة الحقيقية، يعني لا يجوز الجمع ولا يجوز الخلو، عدم الجمع وعدم الخلو، بعبارة أخرى فيها ملاك التناقض، يعني لا يجتمعان ولا ينتفعان، لأن الموجود ينقسم إلى واجب الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته، فعليه من خواص واجب الوجود أنه على قسمين: إما واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغيره. هذا هو المدعى. وأما البرهان على ذلك أنه كيف الموجود ينقسم إلى هذين القسمين: واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. واجب الوجود لذاته معنى الوجود هو تأكد الوجود كما مر سابقا، وجود بمعنى تأكد الوجود، فتأكد الوجود إن كان بنفسه من نفسه لنفسه فهو واجب الوجود لذاته كوجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان تأكد الوجود من غيره لا بنفسه لا من نفسه إنما يكون من غيره فجميع الممكنات ما سوى الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة فهو واجب الوجود لغيره، يعني لا بد من علة فاعلية إيجادية تامة تؤثر في وجوده المعلول، بحيث إذا وجب وجد وإذا وجد وجب كما مر سابقا. فنقول الموجود ينقسم إلى هذين القسمين: إما موجود ووجوده متأكد بنفسه فهو واجب الوجود لذاته، موجود ومتأكد الوجود لكن بغيره لا بنفسه فهو الممكن وهو واجب الوجود لغيره. هذا بالنسبة للتقسيم، وهو بنحو الشرطية المنفصلة الحقيقية مرددة بين الجزئين. وأما البرهان نقول الموجود إن كان واجب الوجود لذاته باعتبار هذا موجود فلا بد أن يكون فيه الوجود في مقابل المعدوم في مقابل العدم، فالموجود لا بد أن يكون فيه الوجود، فإن كان واجب الوجود لذاته إذن يكون فيه أحد القسمين باعتبار القسمين هما عبارة عن ما بالذات وما بالغير، فإذا كان واجب الوجود بذاته إذن فيه أحد القسمين، وعليه لا يمكن الخلو من أحد القسمين، لا يمكن الخلو من أحد القسمين. وإذا كان بالغير باعتبار أنه يحتاج إلى فاعل، إذا كان يحتاج إلى فاعل فعندئذ لا يكون بذاته وبنفسه ففيه أحد القسمين أيضا. فعلى كل حال لا يخلو الموجود إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغيره. هذا بالنسبة إلى الشق الأول أو الثاني إلى القضية الحقيقية المنفصلة، لأن القضية الحقيقية المنفصلة فيها التنافي الكامل بمعنى عدم التصادق وعدم التكاذب. عدم التصادق يعني ليس فيها مانعة الجمع كما ليس فيها مانعة القلوب، يعني لا يمكن أن يجمع ولا يمكن أن يخلو، لا يمكن أن يخلو بهذا النحو أنه الموجود إن كان واجب الوجود لغيره ففيه أحد القسمين، إذن لم يخلو من أحد القسمين، وإن كان واجب الوجود لذاته أيضا فيه أحد القسمين فلم يخلو. أما أنه كيف لا يجمع، لا يمكن الجامع بين ما بالذات وما بالغير، يعني الموجود لا بد أن يكون أحدهما ولا يصح أن يجمع بينهما، أما نفي الجامع بينهما باعتبار أن واجب الوجود لذاته ما ليس فيه الاحتياج، ما ليس فيه الافتقار إلى علة أخرى، هذا معنى واجب الوجود لذاته، ما ليس فيه الاحتياج والافتقار كما سنقول. واجب الوجود لغيره ما يكون فيه عنوان الافتقار والاحتياج، فإذا اجتمع الافتقار وعدم الافتقار يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. فعليه لو قلنا بأنه يمكن الجامع في الموجود أن يكون واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره ليلزم اجتماع النقيضين، ليلزم اجتماع الاحتياج وعدم الاحتياج. عدم الاحتياج لأنه واجب الوجود لذاته، والاحتياج لأنه واجب الوجود لغيره يحتاج إلى الغير، فيلزم في موجود واحد من جهة واحدة أن يكون محتاجا وغير محتاج. احتياج ولا احتياج مثل إنسان ولا إنسان، لا يمكن الجمع بينهما لأنهما من المتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان كما لا يرتفعان. فعليه لا يمكن الجامع بين ما بالذات وما بالغير كما لا يخلو الموجود من أحدهما، وهذا هو ملاك القضية الحقيقية المنفصلة، القضية الشرطية الحقيقية المنفصلة، حيث لا يمكن الجمع بين الجزئين ولا يمكن الارتفاع من الجزئين. فالموجود إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو يكون واجب الوجود لغيره. هذه هي الخاصية الأولى. قال: ومن الوجوب الذاتي والغيري، عطفا على ما سبق أنه وتصدق الحقيقة منهما، كذلك تصدق الحقيقة من الوجوب الذاتي ومن الغيري. لذا كثير من الشراح جعلوا هذه المسألة تتم المسألة السابقة، ولكن انفصلت هنا بمسألة قائمة بذاتها. فالمسألة 35 في خواص الواجب، قال: ومن الوجوب الذاتي والغيري. أقول هذه إحدى الخواص للواجب، وهو أن الشيء الواجب إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا لغيره، مستحيل عقلا بالبرهان يستحيل أن يكون واجبا لغيره، وربما تكون المسألة بديهية واضحة أنه يستحيل أن يكون شيء موجود واحد واجب الوجود لذاته ولغيره بالبداهة. إذا عرفت هذا فنقول المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع وتمنع الخلو صادقة على الموجود فيما نحن فيه، إذا أخذ جزئها الوجوب بالذات والوجوب بالغير، أو جزئيها، إذا أخذ جزئيها جزئاها الوجوب بالذات والوجوب بالغير، يعني إذا لاحظنا إلى الموجود باعتبار هذين الجزئين فإنه نجد باعتبار هذين الجزئين الموجود يكون على شكل القضية الحقيقية المنفصلة، بأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود بالذات أو بالغير كالعدد، إما يكون زوج أو فرد، إذا أخذ جزءها الوجوب بالذات والوجوب بالغير، بأن يقال الموجود إما واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغيره، لامتناع صدقهما على شيء واحد، هذا معنى نفي الجمع، لامتناع صدقهما على شيء واحد وكذبهما عليه معنى الخلو، منع الخلو، وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إلى الغير. الموجود لو كان مستغن عن الغير لكان واجب الوجود لذاته أو محتاج إليه، ولا واسطة بينهما خلافا للمعتزلة كما مر سابقا في بحث الوجود والعدم، أنه لا واسطة بين الوجود والعدم يسمى بالحال، ولا واسطة بينهما، والأول واجب الوجود بالذات والثاني الواجب بالغير، وإنما امتنع الجمع بينهما للبرهان، وهو لأنه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم المحال، بيان المحالية، أنه كيف يلزم المحال؟ لأن الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره، المعلول يرتفع بارتفاع العلة التامة، وهذا شيء واضح. الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره لأن وجوده من ذاته، فلا يرتفع بارتفاع غيره. لأن الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره، يعني يكون اجتماع النقيضين تحت عنوان الارتفاع وعدم الارتفاع، وبصورة أخرى تحت عنوان الاحتياج وعدم الاحتياج، أنه الممكن يحتاج إلى الغير ولكن الواجب لذاته لا يحتاج إلى الغير. فلو كان شيء واحد موجود واحد واجب لذاته ولغيره يلزم أن يكون محتاجا وغير محتاج، واحتياج وعدم احتياج هذا يلزم اجتماع النقيضين وهو محال، أو بعبارة أخرى الارتفاع وعدم الارتفاع، لأن الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غير الواجب والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره. فلو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم اجتماع النقيضين، وهو عبارة عن الاحتياج وعدم الاحتياج أو الارتفاع وعدم الارتفاع وهو محال. هذا من ناحية امتناع الجمع بينهما. أما من ناحية امتناع الخلو منهما، يعني لم يكن بنحو الضدين حيث يجوز الخلو بالضد، يجوز الخلو فيما إذا كان هناك صفة ثالثة كالجيس مثلا يخلو عن السواد والبياض في صفة ثالثة وهو الإحمرار، فلم يكن من باب الأضداد، إنما بينهما تقابل سلب وإيجاب، أو تقابل ملكة وعدم ملكة مثلا، أو تقابل التضايق الذي يكون بنحو ملك وعدم ملكة، لا، إما بنحو التقابل التناقض أو تقابل التضايق. وإنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين، إذا كان الموجود واجب الوجود لذاته صدق أحد الجزئين، والجزئان هما عبارة عن إيش؟ عبارة عن ما بالذات وما بالغير، فإذا كان واجب الوجود لذاته صدق أحد الجزئين وهو ما بالذات، وإن كان ممكنا استحال وجود هذا الممكن إلا بعد وجوبه، لأن الممكن إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، وإن كان ممكنا استحال وجود الممكن إلا بعد وجوبه، والوجوب من أين يكون؟ من جهة العلة التامة وهو عبارة عن الفاعل على ما تقدم، فيصدق إذن الجزء الآخر، يعني لم يكن واجب الوجود لذاته فيصدق الجزء الآخر وهو واجب الوجود لغيره، فلا يخلو الموجود إما يكون واجب الوجود لذاته أو لغيره، وهذه الخاصة الأول. أما الخاصية الثانية، ويستحيل صدق الذات على المركب. من خواص الواجب الذاتي أنه يستحيل عليه التركيب، ليس فيه التركيب ذاته كما لم يتركب مع غيره، يرجى الانتباه، هذه من المسائل المهمة للمستقبل لإثبات الصانع وصفات الصانع، عندما نقول الله سبحانه وتعالى واحد أحد، واحد من حيث لا ثانية له، أحد من حيث لا تركيب فيه، فكلامنا الآن في قل هو الله أحد أنه لا تركيب في ذات الله، بل الله الصمد، فنفي التركيب بالنسبة إلى الواجب الذاتي أن الذات الواجب الذاتي لا يكون مركبا. والتركيب على قسمين، إما تركيب خارجي أو تركيب عقلي، والتركيب الخارجي عبارة عن ما يكون مركب من المادة والصورة وهو الجسم، فالله سبحانه وتعالى ليس جسما لأن ليس فيه التركيب الخارجي، كما ليس فيه التركيب العقلي وهو عبارة عن الجنس والفاصلة، لم يكن الله سبحانه وتعالى مركب من التركيب العقلي من الجنس والفاصل، لأنه يلزم أن يكون هناك خالق فوق هذا الخالق، تنزه الله عن هذا المعنى. فالواجب الذاتي لا تركيب فيه مطلقا كما مر سابقا، لا تركيب بالتركيب الخارجي ولا بالتركيب العقلي. لماذا لا تركيب في الله؟ هذا مدعى يحتاج إلى برهان. لماذا لا تركيب في الواجب الذاتي؟ ويعتبر عدم التركيب من خواص الواجب، عدم التركيب من خواص الواجب الذاتي، يعني يختص بالواجب الذاتي بخلاف المركبات. المركبات فيها التركيب، سواء التركيب العقلي أو التركيب الخارجي. أما نفي التركيب في الواجب الذاتي، طبعا الواجب الذاتي تارة يكون واجب الذاتي ووجوده من ذاته وليس من غيره، وهو الله سبحانه وتعالى. تارة الواجب الذاتي يطلق على ما يكون بالذات أعم من أن يكون في الله أو في الممكنات، لأن الممكنات المركبات لا بد أن تنتهي كما سيأتينا بنحو التفصيل في الجواهر والأعراض، لا بد أن تنتهي الممكنات إلى واجب الوجود بالذات. مثلا المركبات في هذا الكون، في كون الفساد يعبر عنه بكون الفساد في هذا العالم الجسماني، المركبات تنتهي إلى البصائر، والبصائر عند علماء اليونان وعند علماء الطبيعة عبارة عن الأربعة، البصائر الأربعة: النار والهواء والتراب والماء، يعبر عنها بالاستقصات الأول، والله سبحانه وتعالى فوق استقصات الأول. لذا لما سئل أنه ما الله، قال استقصا يعني حقيقة فوق استقصات الأول، يعني المواد الأولية. فالمركبات كلها تنتهي إلى البصائر. مثلا الطعام الذي يكون فيه الدهن يكون مدهن، عندما نسأل لماذا الطعام يكون مدهن يقال لوجود الدهن، أو لماذا يكون الطعام مملوح يقال لوجود الملح. ولكن لا يسأل عن مملوحية الملح ودهنية الدهن. لماذا؟ لأن دهنية الدهن ذاتي للدهن، ومملوحية الملح ذاتي للملح، والذاتي لا يعلل كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل، أن الذاتي لا يعلل. فالمركبات تنتهي إلى البصائر، والبصائر لا تعلل. جميع المركبات في هذا الكون ينتهي إلى العناصر الأولية الأربعة، ولكن العناصر الأول أربعية من حيث ذاتها لا تعلل، أنه لماذا النار حارة؟ الحرارة للنار من ذاتيات النار. لماذا الماء رطب؟ الرطوبة للماء من ذاتيات الماء. وهكذا بقية الذاتيات بالنسبة إلى هذه العناصر الأربعة الأولية، الاستقصات الأولية. فما نحن فيه لابد أن يكون الواجب الذاتي عموما، أن يكون الله سبحانه وتعالى أو بقية الواجبات الذاتية لابد أن تكون بسيطة لا يصح فيها التركيب. لماذا؟ هذا مدعى يحتاج إلى برهان. برهاننا على ذلك أن التركيب فيه الاحتياج والافتقار، باعتبار الجزء مقدم على الكل، وتحقق المجموع وتحقق الكل إنما يكون بتحقق الأجزاء، وإلا إذا انتفى الجزء انتفى الكل. فالكل يحتاج إلى وجود الأجزاء، وكل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر في تحقق الكل. يعني مثلا افرض الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، الأكسجين يحتاج إلى الهيدروجين، والهيدروجين يحتاج إلى الأكسجين في تحقق الماء، ولولا أحدهما لما تحقق عنوان الماء ولما تحقق عنوان الكل. فالتركيب يكون فيه الاحتياج دوما، كل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر، كما أن الأجزاء تحتاج إلى عنوان الكل، وعنوان الكل تحتاج إلى الأجزاء في تحقق العنوان، في تحقق العنوان يحتاج. فالتركيب فيه الاحتياج من جهات عديدة. واجب الوجود لذاته ليس فيه الاحتياج، لأنه لو كان فيه الاحتياج ليلزم خلاف الفرض أولا، وليلزم الانقلاب. بيان ذلك
يلزم خلاف الفرض، يلزم أن يكون واجب الوجود ممكنا، لأن الممكن محتاج إلى الغير، الاحتياج من خواص الممكن كما مر سابقا. فلو كان واجب الوجود لذاته، لو كان مركبا، للزم أن كل جزء يحتاج إلى جزء آخر، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ممكنا، وهذا خلف وهذا خلاف الفرض، كما يلزم انقلاب واجب الوجود إلى الممكن. والانقلاب في القضية الحقيقية كما مر سابقا، الانقلاب في القضية الحقيقية مستحيل، فعليه لا يجوز الانقلاب، كما أنه يلزم خلاف الفرض فيما نحن فيه. لذا ننفي التركيب عن الواجب الذاتي، ونقول الواجب الذاتي لابد أن يكون بسيطا من حيث المادة والصورة، كما يكون بسيطا من حيث التركيب العقلي، فلا تركيب فيه، لا تركيب مزجي ولا تركيب عقلي ولا تركيب خارجي ولا أي تركيب، إنما هو بسيط في جميع أنحائه وأحواله، بسيط من جميع جهاته. هذا بالنسبة إلى خاصة الواجب. بعض المتأخرين أي فخر الدين الرازي يذهب إلى أن هذا الدليل إنما يصح بعد إثبات الوحدانية لواجب الوجود لذاته، يعني بعدما نقول أن الله واحد عند ذلك يصح أن نقول أحد، ننفي التركيب، لأن الأحدية بمعنى نفي التركيب، فعندما نقول واحد يصح نفي التركيب وهو أنه أحد. ولكن العلامة يدفع هذا القول ويقول لا، إنما يمكن إثبات الأحدية من دون التوقف على الوحدانية والواحدية. بيان ذلك يأتي من خلال التطبيق. أقول، قال المصنف رحمة الله عليه: ويستحيل صدق الذات على المركب. أقول هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي، وهو أنه يستحيل، أي الواجب الذاتي يستحيل أن يكون مركبا، فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب. لماذا لا يمكن؟ ادعاء يحتاج إلى دليل وبرهان، لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه في عنوان التركب وتحقق التركب والكل، في عنوان تحقق الكل يفتقر للأجزاء، لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه على ما يأتي إن شاء الله في المسائل القادمة. وكل مفتقر قاعدة كلية، كل مفتقر ممكن، لأن الافتقار والاحتياج من خواص الممكن كما مرة، وكل مفتقر ممكن، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته. فالواجب لذاته لو كان فيه التركيب للزم أن يكون ممكن لذاته، وهذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا واجب الوجود لذاته. أولا يلزم القول خلاف الفرض، كما يلزم الانقلاب، أنه واجب الوجود لذاته ينقلب إلى ممكن الوجود لذاته، وهذا مستحيل، لأنه القضية قضية حقيقية منفصلة ولا انقلاب في الحقيقية المنفصلة. فالواجب لذاته يلزم أن يكون ممكن لذاته، وهذا خلف، يعني هذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا واجب الوجود لذاته، فكيف يكون ممكن الوجود لذاته؟ قال بعض المتأخرين فخر الدين الرازي: هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، يعني الأحدية تتوقف على الوحدانية، لأنه لو قال قائل يجوز، القائل ماذا يقول؟ يقول يجوز أن يكون مركب من عدة أجزاء، وكل جزء يكون ذاتيا بحيث لا يحتاج إلى بقية الأجزاء، لا يحتاج هذا الذاتي. مثلا أفرض الماء بسيط مركب من جزئين بسيطين، أيضا مركب من الهيدروجين والأكسجين، بحيث أن الهيدروجين يكون بسيطا لا يحتاج، وذاتيا لا يحتاج إلى الهيدروجين، وكذلك الهيدروجين بالنسبة للأكسجين لا يحتاج أحدهم الآخر، يمكن هذا المعنى. فيلزم أن يكون المركب مركب لكن من أجزاء بسيطة، وهذه الأجزاء البسيطة وجودها ذاتي، لا يحتاج في تحقق المركب أن يكون كل جزء محتاج إلى الآخر، كما أنه لا يحتاج كل جزء بالنسبة إلى الآخر، بالنسبة للآخر لا يحتاج، وبالنسبة إلى تحقق عنوان الكل لا يحتاج. نحن نجيب على أنه لا بد أن يكون واجب الوجود واحدا، فليس هناك تعدد بصائر متعددة، لا يصح أن يوجد هناك بصائر متعددة، بل الله سبحانه وتعالى واحد، فعندئذ إذا كان واحدا فليس فيه تركيب، يعني يكون أحدا. هكذا قال فخر الدين الرازي. أعيدها خدمتك. يقول لو قال القائل أنه ما المانع أن يكون عندنا تركيب مع ذلك مركب من أجزاء بسيطة، هو بسيط مركب من أجزاء بسيطة، ما المانع من ذلك؟ يقول فرضا نفرض أنه مثلا الكتاب أمر بسيط واحد، الكتاب بسيط واحد ولا ليس بسيط، نفرض فرضا، فرض المحال غير محال، نفرض أنه أمر بسيط واحد، مع ذلك هذا الواحد مركب من أجزاء وتلك الأجزاء أيضا واحدة، يعني واحد مركب من أجزاء واحدة. اتفاقا هذا المعنى موجود عند المسيحيين، لأنه المسيحيون يقولون أنه تعدد الأقانيم الثلاثة، تعدد الأقانيم الثلاثة يشبهون ذلك بالإصبع الواحد، يقولون إصبع واحد في عين أنه واحد ثلاثة أنامل، في ثلاثة أنامل، وفي عين أنه ثلاثة أنامل هو إصبع واحد. فإذا الله واحد، لكن في عين ذلك هو أب وابن وروح القدس، وفي عين أنه أب وابن وروح القدس هو الله واحد تشبيها لهم بالإصبع. وهذا القول باطل من هذا البحث، يعلن أنه نقول، يقولون لو قال القائل أنه يمكن التركيب، لكن في عين أنه مركب، هو مركب من وحدات بسيطة، مركب من أجزاء بسيطة، من وحدات بسيطة، لذا نقول لابد أولا من إثبات الوحدانية، أنه ليست لنا وحدات بسيطة، إنما البسيط هو واحد. عند ذلك إذا ثبت أن البسيط واحد، عند ذلك ننفي التركيب، لأن التركيب لابد أن يكون احتياج فيه، والبسيط الواحد ليس فيه الاحتياج، لأنه بسيط لا يحتاج إلى غيره باعتبار أنه واجب الوجود لذاته. هكذا قال فخر الدين الرازي، على أن مسألة الأحدية والتركيب متوقف على مسألة الواحدية، أنه لابد أن يكون واحدا، يعني البسيط الأول علة العلل لابد أن يكون واحدا، فإذا كان واحد عند ذلك ننفي التركيب بأنه ليس مركب، لأن المركب كل جزء يحتاج إلى الآخر، والله ليس بمحتاج بل هو الغني عن العباد. هكذا قال العلامة، ينفي هذا القول، يقول له يمكن أن نبحث عن مسألة التركيب من دون الاحتياج إلى مسألة وحدانية. قال بعض المتأخرين هذه المسألة، مسألة نفي التركيب، تتوقف على الوحدانية أولا، لأنه لو قال قائل يجوز أن يكون فرضا كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته، بسيطا لذاته، كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته، ويكون المجموع مستغنيا عن الغير، إذن كل واحد واجب لذاته، كل جزء واجب لذاته، مع أن المجموع الكل يستغني عن الغير، فالمجموع بعنوان استغناء عن الغير يكون واجب الوجود لذاته، والأجزاء كل يستغني عن الغير يكون أيضا واجب الوجود لذاته، يعني واجب الوجود لذاته في بطن واجب الوجود لذاته، في بطن واجب وجود لذاته آخر. يمكن أن يقال، يقول القائل هكذا، فيقول لابد أن ننفي الاثنينية، أنه ليس لنا واجب الوجود اثنين، ليس لنا إلهين، ننفي الإلهين عند ذلك ننفي التركيب. هكذا قال فخر الدين الرازي. لو قال قائل يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته، ويكون المجموع أيضا مستغنيا عن الغير فيكون واجبا لذاته أيضا، أجبنا بأن الواجب لذاته ليستحيل أن يكون متعددا، يستحيل أن يكون متعددا، بل لا بد أن يكون واحدا. عند ذلك لما نثبت الوحدانية نقول أيضا نثبت الأحدية، لا تركيب في واجب الوجود لذاته. والعجب من فخر الدين الرازي، مع أنه أشعري المذهب والأشاعرة يذهبون إلى السبعة، نعم، إلى القدماء، إلى القدماء السبعة، يذهبون إلى القدماء السبعة كما سيأتينا إن شاء الله في الإلهيات في المعنى الأخر، ولكن هنا يقول هكذا. والحق أنه لا استقارة، العلامة يقول الحق أنه لا استقارة في هذه المسألة إلى إثبات الوحدانية، بل هذه مستقلة، مسألة مستقلة وقائمة بنفسها، لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته، هذا المركب مركب ويكون واجبا لذاته هذا شيء مستحيل من دون التوقف على مسألة الوحدانية لافتقاره باعتبار المركب يفتقر ويحتاج إلى أجزائه الواجبة وكل مفتقر قاعدة عامة كل مفتقر يكون ممكنا فكيف يكون مفتقر مع ذلك نقول واجب الوجود لذاته هذا مستحيل يلزم الانقلاب ويلزم خلاف الفرض وكل مفتقر ممكن فيكون المركب ممكنا فلا يكون واجبا وهذا لا يتوقف على مسألة الوحدانية قال ولا يكون الذات جزءا من غيره لما نفينا التركيب عن واجب الوجود لذاته يا ترى يمكن أن يكون واجب الوجود لذاته جزءا من غيره يمكن مثلا يمكن أن منصور الحلاج لا يحل في غيره كتركيب لا يحل في غيره كتركيب فلا يحل في نفس الصوفي ولا يحل في أمير المؤمنين والمسيح كما عند المتطرفين والمنحرفين عن الجادة الصحيحة قال ولا يكون الذاتي جزءا من غيره أقول هذه خاصية ثالثة للواجب الذاتي ظاهرة وبينة وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره لأنه لو تركب عنه غيره لكان محتاج إلى الغير والله سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى الغير وهذا ظاهر لأن التركيب أو الغير محتاج إليه أيضا لا يصح هذا المعنى الغير يلزم أن يكون محتاجا إليه التركيب إما يكون حسيا أو عقليا وفي الله سبحانه وتعالى لا يكون حسي ولا يكون التركيب العقلي لأن التركيب إما حسي وهو إنما يكون بانفعال التركيب الحسي إنما يكون بالفعل والانفعال والله سبحانه وتعالى ليس محلا للفعل والانفعال منزه كما سيأتينا في القسم الثاني من الكتاب وهو الإلهيات بالمعنى الأخص لأن التركيب إذا كان واجب الوجود مركب مع غيره التركيب إما يكون حسيا وذلك بالفعل والانفعال كالمزاج حيث يكون مركب من أمزجة عديدة مثلا من الرطوبة واليبوسة والحرارة وإلى آخره لأن التركيب إما حسي وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج أو عقلي كتركب الماهية من الأجناس والفصول تركيب عقلي الإنسان مركب من الناطق والحيوان مثلا والكل فيما نحن فيه ظاهر الاستحالة فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركب مع غيره كما أنه ليس في ذاته تركيبا هذه خاصية ثالثة للواجب المسألة 36 في أن وجود واجب الوجود ووجوب الواجب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود قال ولا يزيد وجوده ونسبته عليه يعني على واجب الوجود وإلا لو زاد لكان ممكنا بيان ذلك يرجى الانتباه باعتبار مسألة أيضا مهمة هذه المسألة تعتبر خاصية أخرى للواجب فعند كثير من الشراح جعلوا هذه المسألة من تتمة المسألة السابقة ولكن هنا جعلت مسألة مستقلة واجب الوجود لذاته فيه عنوانين أو فيه عنوانان العنوان الأول الوجوب والعنوان الثاني الوجود واجب الوجود واجب يعني فيه الوجوب ووجود فيه الوجود فإذا هنا يكون مبحثان المبحث الأول أن واجب الوجود وجوده نفس حقيقة واجب الوجود وليس وجوده زائد على واجب الوجود يعني وجوده ليس زائد على وجوده صفة زائدة على وجوده واجب الوجود وجوده نفس حقيقة واجب الوجود نفس ذات واجب الوجود عبارة أخرى يأتينا أنه الحق أن إنيته ماهيته كما في الفلسفة في المنظومة وفي بداية الحكمة الحق أن إنيته ماهيته بالنسبة لله سبحانه وتعالى وجوده ماهيته وماهيته وجوده الماهية عبارة عن الذات فذات الله وجود ووجود هو ذات الله سبحانه وتعالى فليس هناك أمر زائد بالنسبة من حيث الوجود بالنسبة إلى ذات الباري سبحانه وتعالى أو ذات واجب الوجود وهذه تعتبر خاصية من خواص واجب الوجود بأن من خواص واجب الوجود بأن وجوده ليس زائدا على وجوده بل وجوده نفس وجوده، وجوده نفس حقيقة الوجود، نفس حقيقة الذات، وليس هناك أمر زائد. هذا أولا. المبحث الثاني وجوبه، وهو عبارة عن تأكد الوجود، وجوبه أيضا ليس أمر زائد على واجب الوجود، بل وجوبه نفس حقيقة واجب الوجود. فوجوده نفس حقيقة واجب الوجود، ووجوبه نفس حقيقة واجب الوجود. هذا ما ندعي. وأما البرهان أنه كيف يكون وجوده نفس حقيقة واجب الوجود وليس أمرا زائدا على واجب الوجود، وليس صفة زائدة على واجب الوجود. برهان ذلك أنه لو كان صفة زائدة كما عند الأشاعرة، كثير من الأشاعرة كما سيأتي يذهبون على أنه وجود واجب الوجود صفة زائدة على ذات واجب الوجود، صفة زائدة على حقيقة واجب الوجود. يقول لو كانت صفة زائدة ليلزم أولا الاحتياج، لأن الصفة تحتاج إلى وجودا موصوف، الصفة لا تكون إلا بوجودا موصوف، فعليه يلزم الاحتياج، والله سبحانه وتعالى ليس فيه الاحتياج، كما يلزم توالي فاسدة أخرى كثيرة فيما نحن فيه ينقلها الشارح، لا بأس بالتطبيق إلى ذلك حتى يأتي بقية الكلام فيما بعد. أحسن. قال ولا يزيد وجود واجب الوجود ونسبته، وهو الوجوب، ونسبته عليه، يعني لا يزيد وجوده على واجب الوجود، ولا وجوب وهي النسبة بين الوجود وبين الواجبية، ولا وجوبه عليه، وإلا لكان ممكنا، لأنه يلزم الاحتياج، والاحتياج هو عنوان الإمكان، هو من خواص الممكن. أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين. البحث الأول في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود وليس أمرا زائدا عليه. تقريره أن نقول، بيانه أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها، يلزم أن يكون صفة لذات واجب الوجود، صفة لحقيقة واجب الوجود، فيكون ممكنا. إذا كان الصفة يلزم الاحتياج فيكون ممكنا، فيفتقر إلى علة إذا كان ممكن، والممكن دائما يحتاج في وجوده إلى علة. إذن اتصاف هذه الصفة، صفة الوجودية بالنسبة إلى ذات وحقيقة واجب الوجود، اتصافه يحتاج إلى علة. العلة لا يخلو إما أن يكون من ذاته أو من غيره. من ذاته لا يخلو إما أن يكون مع وجود واجب الوجود أو عدم واجب الوجود، ومن غيرهم إذا كان من غيره في كل الحالات، يعني في الصور الثلاثة، أنه يتوقف على التحقق الصفة، يتوقف على العلة، والعلة إما أن يكون ذات واجب الوجود أو أمرا خارج ذات واجب الوجود، إما يكون مع وجوده أو مع عدمه. فها هنا صور ثلاثة، في الصور الثلاثة نحن نجد أنها كلها باطلة، فإذا بطل الملزوم بطل لازم، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فيما نحن فيه كذلك. بيان هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.